نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد بن محمد رميح، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب، حيث يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ.
مرحبا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معالي الشيخ، نستهل حلقة هذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما وجه الترابط بين التقوى والعلم في قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: إن وجه الترابط بين التقوى والعلم في قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالجواب نقول: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهو ما يناقض الجهل تماما. والعلم الشرعي هو ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى، وهو الطريقة الإلهية المتمثلة بالوحي في أخباره وتشريعاته، وهو يشمل كل ما نزل من الوحي مما يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. والتقوى أيها المستمعون هي أن يجعل العبد نفسه في وقاية من كل ما قد يصيبها من مكروه أو أذى، أي أن العبد يتخذ بينه وبين ما يخشى وقاية ويحول بينه وبين ما يخاف. وقد قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلم والحكم: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. وقال القرطبي: قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والله سبحانه وتعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه، فما تعلمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك، ومتى اتقاه زاده من العلم. وهلم جراء من مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، هما جملتان مستقلتان، وهي الأمر بالتقوى، وليست جوابا للأمر بالتقوى، ولو أريد بها جزاء الجزاء لأتى بها مجزومة مجردة عن الواو، فكان يقول واتقوا الله يعلمكم، أو إن تتقوه يعلمكم، كما قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فتدبره فإنه نافع لك. فلا تقوى دون علم، فالعلم قبل التقوى، أما العلم بعد التقوى، كما في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فهو ثمرة التقوى التي هي ثمرة العلم ابتداء. وقد ربط الله تبارك وتعالى بين التقوى وبين تعليمه للإنسان ربطا محكما. وقد ربط الله تبارك وتعالى بين التقوى وتعليمه للإنسان ربطا محكما، فقال تعالى واتقوا الله، أي اتقوا الله في جميع أوامره ونواهيه. وقوله تعالى ويعلمكم الله، أي أنه يعلمكم ما يكون إرشادا واحتياطا في أمر الدنيا، كما يعلمكم ما يكون إرشادا في أمر الدين. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. متواصلين معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل ويقول ذبيحة النذر لمن تشرع؟
الجواب على سؤالك أيها الأخ، نقول الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات كالفقراء والمساكين. وأما أكله منه فإذا كانت العادة جارية في بلد نادر أن الشخص إذا نظر شيئا مما يؤكل أكل منه، جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك. وهكذا إذا نوى الأكل منه، ويكون كل من العرف والنية مخصصا للجزء الذي يأكله، فلا يكون داخلا في المنذور به، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك، هذا نصها. مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة، وإن نوى باللحم الذي نذره للفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفق التي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده. هذا هو ما أجابت به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخ بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول أني كتبت عقد النكاح ودفعت مهر ما قبل الدخول في الزوجة، وطلقت زوجتي قبل الدخول فيها وبعد الخلوة، فهل يحق لها مؤخر الصداق جزاكم الله خيرا؟
الجواب على سؤالك أيها المستمع، مهر المرأة تستحقه كاملا إذا جامعها زوجها أو خلا بها ولو لم يجامعها، وقد أفتى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. هذا يسأل يقول هل كتابة الوصية واجبة يا فضيلة الشيخ أم لا؟
الجواب يا أخي السائل، نقول ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، هذا كما قلت رواه الشيخان في صحيحيهما. ففي هذا الحديث دلالة على أن الإنسان إذا كانت عليه حقوق وجب عليه أن يكتبها في وصيتها حتى لا تضيع، كزكاة ونذر ونحوهما من حقوق الله تعالى. أو غيرها من حقوق الآدميين من ديون أو ودايع ونحوها، والكتابة لأجل أن تعرف ويخرجها الورثة من بعده من تركته. وأما إذا لم يكن عليه حقوق واجبة فتكون كتابة الوصية مستحبة، كأن يوصي بشيء من ماله كالربع والثمن يصرف في وجوه الخير ليستمر الثواب له بعد مماته، فهذه الوصية مستحبة وليست واجبة، وبالله التوفيق.
أثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. ننتقل إلى سائل آخر يسأل عن معنى قول الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم، من قوله تعالى إن تدعهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم في سورة فاطر.
الجواب يا أخي السائل، ليس المقصود من قوله تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم إن تدعهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم أن الميتة أو الآلهة التي تعبد من دون الله أنهم يسمعون أو يستجيبون المستغيثين، بل هذا على سبيل الفرض والتقدير بأن جعل لهم سمع يسمعون به وسمعوا دعاءكم وإياهم وفهموا عنكم أنها قولكم ما استجابوا لكم. لماذا؟ لعجزهم عن ذلك، لأنها ليست ناطقة، ولأنهم لا يقدرون على ما تطلبون منها. وذكر القرطبي في تفسيره قوله تعالى إن تدعهم لا يسمعوا دعاءكم، أي إن تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا دعاءكم، لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إذ ليس كل سامع ناطقا. وقال قتادة المعنى لو سمعوا لم ينفعوكم، وقيل أي لو جعلنا لهم عقولا وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم ولما استجابوا لكم على الكفر، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يجحدون أنكم عبدتموهم ويتبرؤون منكم، انتهى كلام القرطبي. والمقصود منها تنبيه المشركين والذين يدعون ويعبدون من دون الله إلى عجز أصنامهم بأنها لا تسمع، وليس كما كانوا يزعمون أن الأصنام تسمع منهم، فمهما دعوا الأصنام فلن يسمعوا منها جوابا، ومهما دعوهم فلم يحصلوا منها ما استغاثوا به، هذا وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم، متواصلين معكم إخوة الإيمان. وهذا سائل آخر يقول ما معنى حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات الوارد في الحديث؟
الجواب يا أخي السائل، هذا الحديث ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، المائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومعنى الكاسيات العاريات أي النساء اللاتي عليهن ألبسة لا تسترهن، إما لكونها رقيقة تصف ما وراء البشرة، وإما لكونها قصيرة، وإما لكونها ضيقة. وهذا الحديث فيه وعيد شديد، وأن من تلبس هذه الألبسة فهي من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. فإن الواجب على المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتقي الله، ولا تلبس إلا لباسا يستر جميع بدنها، ولا يظفر شيئا من تقاطيع جسمها، حتى لا تفتن نفسها ولا تفتن غيرها. وواقع كثير من نساء اليوم مما يؤسف له أن كثيرا منهن تروح وتجيء في غضب الله وفي سخطه بسبب هذه الألبسة. فالواجب الحذر والتحذير للنساء من هذا الذنب العظيم. نسأل الله الهداية والعافية للجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبه وحده التوفيق والسداد.
اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: أنا امرأة تقدم بي العمر وتقدم لخطبتي عدد من الرجال، كلما تقدم أحدهم رد والدي ذلك لسبب أو لآخر، فأسأل من فضيلتكم، أرجو نصيحة والدي وكذلك نصيحتي ونصيحة أمثالي في هذا الموضوع.
الجواب يا أختي السائلة، هذا يعد منك حرص، هذا يعد منك حرص على دينك وعلى حشمتك، فالسؤال جيد وسنوافيك الآن بالجواب عنه. فنقول: الزواج في الإسلام مشروع ومرقب فيه، سواء للرجال أو للنساء، للكبار أو للشباب، وذلك لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والفوائد الجليلة من إعفاف الفروج وكثرة النسل وإرهاب الأعداء وكثرة الأيدي المنتجة والعاملة وكثرة العقول المفكرة وتقوية روابط الصلة بين الأفراد والأسر في المجتمع الإسلامي إلى آخر تلك الثمرات الطيبة من الزواج، سواء في سن الشباب أو في سن الكهولة أو في الكبر. فالواجب على الجميع وخاصة على أولياء الأمور أن يسهلوا أمور الزواج لمن تحت أيديهم، وأن يبحثوا لبناتهم وأخواتهم عن الأكفياء من الرجال، وألا يردوا أحدا تقدم إليهم وهو مرضي الدين والخلق. وكذلك الأمر بالنسبة للنساء، عليهن المبادرة بالزواج وعدم رد الخاطبين الأكفاء، فإن في الزواج كما قلنا مصالح عظيمة ترغب فيها النفوس الشريفة والمجتمعات العاقلة. نسأله عز وجل أن يكون هذا الكلام ديدنا الأفراد وديدنا المجتمعات، وبالله التوفيق.
أثابكم الله معالي الشيخ، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. ونحن في ختام هذه الحلقة، هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: إذا كان المريض في المستشفى ويتعب من المرض، فهل يجوز له أن يجمع صلوات اليوم الواحد ويصليها في وقت واحد؟
الجواب يا أخي السائل، إذا كان المريض في المستشفى ويتعب من المرض، فهل يجوز له أن يجمع صلوات اليوم الواحد ويصليها في وقت واحد؟ نقول في الجواب: الصلوات الخمس المفروضة لها أوقات محددة، لا يجوز أن تصلى قبل وقتها ولا بعد وقتها. لماذا؟ لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأحاديث في تحديد أوقات الصلوات كثيرة جدا. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحرص على أن يصلي كل صلاة في وقتها، وأن يحذر من إخراجها عن وقتها، ومن أخرج الصلاة عن وقتها فقد ارتكب جرما عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب، إلا من كان له عذر شرعي فيجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وأما صلاة الفجر فإنها تصلى وحدها في وقتها في كل الأحوال. والعذر الذي يبيح الجمع هو أن يكون الإنسان مسافرا أو يكون مريضا، ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فله أن يجمع بين الظهر والعصر، وأن يجمع بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وأما أن يجمع جميع الصلاة في وقت واحد بسبب المرض فهذا لا يجوز، فعلى كل مسلم ومسلمة العناية بأمر الصلاة وعدم التساهل فيها، فإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
أثابكم الله، جزاك الله خير يا شيخ، وبارك الله فيك وفي علمك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونلقاكم بإذنه عز وجل في لقاء مقبل. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد بن محمد رميح، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدولي.